نجوم الأرض أصحابي وهم للخير أبواب وهم للعلم عنوان وهم للنور أرباب فسير في سبيلهم التنال عز أحبابي فإني راضي عنهم فأحبوني وأصحابي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معنا في برنامج النجوم، برنامج اللي بتكلم عن النجوم الزواهر، النجوم المضيئة. ونجمنا اليوم نجم أضاءت أنواره في مشرق الأرض وفي مغربها، أضاءت أنواره في القوى العظمى في ذلك الزمن، أقوى قمتين أضاءت فيها أنواره وخرج هو رافع الرأس وهو منتصر. نجمنا اليوم هو الصحابي الجليل، الصحابي الجميل، الصحابي العظيم، سيدنا عبد الله بن حذافة. سوف نتكلم في هذه العجالة، في هذه الحلقة، عن قصة ذهابه إلى ملك فارس، وعلى قصة اعتقاله عند هرقل الروم، وكذلك على دعابته. كان سبحان الله سيدنا عبد الله على أنه كان في أصعب المواقف، إلا أنه كان يعني ذو دعابة وذو لطافة. كذلك حنتكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة تقبيل سيدنا عمر لرأس سيدنا عبد الله بن حذافة. لماذا قبل سيدنا عمر رأس عبد الله بن حذافة؟ لكن خلونا في البداية نتعرف ما هي أخبار معرفة الناس بسيدنا عبد الله بن حذافة.
من هو عبد الله بن حذافة؟
سألنا سؤالات في عالمنا.
ما أعرف.
عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة. برضو ما أعرف.
سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي القرشي هو من الصحابة اللي أسلم قديما، وهو كذلك ممن هاجر الحبشة الهجرة الثانية. اختلف أهل العلم هل هو شهد بدر أم لم يشهد بدر، لكن يكفي فخر أنه هو صاحب البدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك اجتمعت له الرايات الكبرى لأنه ذهب إلى كسرى وذهب إلى هرقل ملك الروم وحصلت له قصص عظيمة. نبدأ بقصة كسرى. هناك روايتين، الرواية الأولى تذكر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع 6 من الرسل، أراد أن يرسل لهم عبرهم رسائل إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى المولى سبحانه وتعالى. النبي ما كان يريد شيء من الخلق إلا ربطهم بالخالق سبحانه وتعالى. فاختار 6 طبعا، وكل واحد من 6 ينبغي أن تكون في صفات ومواصفات مهيئة ومناسبة، أن يكون من ذوي الأنساب، أن يكون ذو وسامة. الشاهد أن الصفات كلها كانت تنطبق في سيدنا عبد الله ابن حذافة، اختاره لأكبر إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت، أرسله إلى كسرى. أحد الروايات تقول، الرواية الأولى تقول أنه في البداية أرسله إلى ملك البحرين، إلى عظيم البحرين، لأن عظيم البحرين تابع إلى كسرى ملك فارس. والرواية الأخرى تقول أنه أرسله مباشرة إلى كسرى ملك فارس. فسار، تتخيلوا، سار في الطريق لوحده، يقطع هذه الصحاري كلها رغبة في تبليغ دين الله تعالى في علاه، مطمئن بربه، فرح برسالة نبيه. توجه إلى أن وصل إلى فارس، فقدم إلى كسرى، وبدأت الأخبار في ذلك الوقت تصلهم عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيفية تغييره وتأثيره في من حوله. فأحب أن يعرف ماذا عند هذا الأعرابي، فقال لأحد كتابه أن خذ منه الرسالة، فقال عبد الله: لا، إنما رسول الله أمرني أن أسلمها إلى يد كسرى، فلا أسلمها إلا يدا بيد. فقال لهم: ادنوه مني. وكان قد زين قصره ودعا عظماء فارس، وأراد أن يبهر أعين ذلك الصحابي الذي لم يكن يبهره شيء سوى النظر إلى رسول الله والنظر إلى القرآن الكريم والنظر إلى ما يقرب إلى المولى، وأما سوى ذلك فلا يبهرهم أبدا. فما كان من سيدنا عبد الله إلا أن سلم الكتاب فأخذه منه كسرى فأعطاه كاتبا عربيا من بحيرة، قال له اقرأ الكتاب، وإذا بالكتاب حصلت فيه المفاجأة التي أخذت بعقل كسرى وجعلته يشتاط غضبا. يا ترى إيش في الرسالة؟ هل هناك سب أم شتيمة أم نزع له من الملك؟ لا لا لا، كان عين الرحمة، لولا أن النفث الشيطانية كانت تجري في عقل وقلب كسرى. الرسالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، السلام على من اتبع الهدى، ما أن سمع أن محمدا قدم اسمه على اسم كسرى عظيم فارس إلا وإذا بالغضب يشتاط في ذلك الرجل. استغل تلك الفرصة سيدنا عبد الله بن حذافة وخرج من ذلك المكان، والرجل يهذرم ويزبد ويعربد، فحتى إذا سكن الغضب سأل عن ذلك الأعرابي أين هو عبد الله بن حذافة، وكان سيدنا عبد الله كأنه يقول النجاء هذا الرجل بهذه الحال الشديدة أكيد أنه يعني حابب أكيد أن يقص رأس، يقطع رأس سيدنا عبد الله بن حذافة. فما كان سيدنا عبد الله بن حذافة إلا أن سار مباشرة ورجع إلى جزيرة العرب، لأن الرسول أمره بإعطاء الرسالة، بلغ المهمة كما أمره. طبعا هو عندما كان في لحظة الغضب ماذا فعل؟ أخذ الرسالة من الكاتب العربي ومزقها أمام سيدنا عبد الله بن حذافة، وحصل الغضب وحصل المهرب لسيدنا عبد الله بن حذافة. فبحثوا بعد أن هدأ الغضب، فين هذا عبد الله بن حذافة؟ اطلبوه، بحثوا عنه وجدوا أنه قد خرج من فارس وأصبح على مشارف أطراف تلك البلاد وسار، ولم يستطيعون اللحاق به حتى وصل إلى رسول الله، فأخبر رسول الله أن كسرى مزق الرسالة. فيا ترى ماذا حصل من رسول الله؟ أعلن الإعلان الكبير حبيبي رسول الله أن هذه القوة العظمى انتهت من هذه اللحظة. كيف؟ مزق الرسالة؟ مزق الله ملكه، هو مزق رسالة، ونحن قررنا قرار نبوي، محمد بن عبد الله يقرر أن ملك فارس سوف يتمزق في هذه اللحظة. قال النبي المصطفى مزقها، مزق الله ملكه. الذي في عقل خبل في فارس كسرى أرسل رسالة إلى باذان في اليمن، قال له اذهب برجلين شديدين من عندك يأتيان بمحمد، أنا الآن ما أبغى عبد الله بن حذافة، أنا أبغى هذا كبيرهم محمد الذي قدم اسمه على اسمي. وأرسل باذان اثنين إلى عند النبي المصطفى، أخذ يسأل في الطريق حتى وصلوا مشارف المدينة، ثم بعد ذلك سألوا أين هو محمد بن عبد الله، فأشاروا له فقالوا له أنت محمد بن عبد الله؟ قال نعم. قالوا له إنا مرسلان لك من باذان ملك اليمن لإرسالك إلى كسرى ملك فارس، فأتي معنا. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لهم اذهبا إلى رحلكما وأتياني من الغد. قالوا له اذهب معنا، فإن ذهبت معنا تشفعنا لك عند كسرى ملك فارس، نخلي يخفف الحكم عليك، إذا أنت تجي معنا إحنا نخلي الحكم يصير عليك خفيف، وأما إذا رفضت أمام كسرى ملك فارس فأنت تعرف قوته وجبروته وشدته، فانتبه. قال اذهبا وأتياني من الغد. ذهبا، قالوا لعل محمد بن عبد الله يريد أن يجهز نفسه، يعني واحد بيسافر إلى معانا بيأخذ إلى فارس مسافة طويلة، لعله يريد أن يجهز شنطته أغراضه شيء من ذلك. قال لهم أتي؟ قالوا نأتي من الغد. ما صدقوا أن الغد يأتي. قالوا لعلك تهيأت للسفر معنا إلى كسرى ملك فارس. قال لهم لا كسرى بعد اليوم، لقد مات كسرى وقتله ابنه شيرويه. ها؟ معقول؟ هذا الرجل في المدينة ويعرف أخبار فارس مسافة كذا كذا يوم أو كذا كذا شهر، في لحظات ولا يعلمها أحد منا، قال لهم ارجعوا إلى باذان واخبروه أن كسرى قد مات، وإذا رغب في الخير فليسلم وليؤمن بديني وأترك له ملكه. رجعوا إلى باذان وأخبروه بالخبر، وأن هذا الرجل يقول أن كسرى قد مات، وأن ابنه شيرويه قد قتل، وأنه إن تسلم وتؤمن بهذا النبي يترك لك اليمن وحكمها. قالوا إذ قال حكيم ذكي ذكي باذان، قال ننتظر الخبر. ما ننتظر الخبر من فارس؟ لا كذب النبي ولا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما هي إلا فترة بسيطة ويأتي الكتاب من شرويه أنني أنا الحاكم لي، أنا الملك لفارس، وقد قتلت كسرى لا لشيء إلا لأنه قتل أباءنا وسفه بنسائنا وقد قتلته، فخذ البيعة لي من كل أهل اليمن. عندها أدرك باذان فأعلن إسلامه وأعلن إيمانه، وأسلم له النبي صلى الله عليه وسلم اليمن بكلها. وهكذا كانت حكاية فارس، مزق الملك بتمزيق الرسالة، وكان سبب في ذلك سيدنا الله عبد الله بن حذافة. فيا ترى ما هو خبر الروم واعتقاله؟ انتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا في تسلسل مثير جدا للأحداث في ذهابه إلى كسرى وما حصل لسيدنا عبد الله بن حذافة في يعني في فارس، وأكيد الآن الأذهان متشوقة لمعرفة ما حصل لسيدنا عبد الله بن حذافة في الروم، وما الذي يعني جعله يذهب إلى الروم. حقيقة في السنة 19 أرسل سيدنا عمر جيش إلى الروم، وكان فيهم سيدنا عبد الله بن حذافة. في تلك الفترة كان هرقل يقول لهم إذا مسكتم أحد من أصحاب محمد فأئتوا بي لي، إذا مسكتم أحد من غيرهم من يعني من المتأخرين، لكن إذا مسكتوا أحد من القريبين ممن يعرف أنه من القريبين من محمد ائتوا به إلي. يريد أن يختبروا، يختبر قوة إيمانه، يختبر قوة اعتقاده، يريد أن يرى كيف يفعل بهم النور محمدي، نور لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا دخل إلى القلب. فما كان في تلك الغزوة إلا أن وقع سبحان الله لحكمة يريدها المولى سبحانه وتعالى ولراية يرفعها المولى لأولئك الصحب، أن جعل عبد الله بن حذافة ومجموعة غيره من أولئك الجند أسرى عند الروم. ولما علموا أن هذا من المقربين للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبروا هرقل، فقال قبل أن تأتوا به إلي اسجنوه وامنعوه من الطعام والشراب، ثم أتوا له بعد ذلك بلحم الخنزير وشراب الخمر وأخبروه. شوف كيف الذل. حتى الآن يعني حتى شرعا ربما يجوز لك تأكل من لحم الخنزير وشراب الخمر إن كدت أن تهلك، لكن لأنه موقف عزة أبى سيدنا عبد الله بن حذافة أن يأكل أو يشرب، فأخذوا يمنعوه الأيام والأيام ولا يأكل ولا يشرب. فقال أحد السجانين يا هرقل إن كانت لك به حاجة، إذا أنت مسوي اختبار وأنت لسه تبغاه فأطعمه وأشربه، وإلا فإنه شارف على الموت. فقال أطعموه وأشربوه، لقد امتحناه في الضراء فصبر فلنمتحنه في السراء. كيف؟ أدخل عليه من الجواري والغواني والفاتنات ما تأخذ بعقله ولبه، فأدخل عليه من النساء ومن الغانيات والجواري ما يفترض بالشخص ذو الفطرة غير السوية أو الإنسان العادي أن تأخذ بلبه، لكن القلب المتقد بالإيمان لم تهتز في جلده شعرة. سيدنا عبد الله بن حذافة تقول الجاري عندما رجعت لهرقل فإنه لم يلتفت إلينا أبدا. تصدق يا هرقل إن إحنا تزيننا تعرضنا حاولنا ما التفت إلينا أبدا. هم نفسهم مستغربات، ما تعودوا هذا من أهل الروم، ما تعودوا هذا من جند هرقل. كما أن تأتيهم الواحدة أو تلمح لأحد منهم إلا وانكب وسارع عليها، وهؤلاء يتعرضن بكل معاني الفتنة وهو لا يلتفت إليهم أبدا. نور لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا توقد في القلب قال ائتوا به. ثم بعد ذلك قال فتناك في السراء فصبرت، فتناك في الضراء فصبرت، تنصر وأنا أجعلك حرا الآن. قال لو أن لي ملك الدنيا كله ما تركت هذا الدين. قال تنصر وأطلقك. قال لا أتنصر أبدا. حاول بكل الطرق فلم يجد طريقة. قال لعلي أفتنه وأغريه بأمر كبير. قال يا هذا أزوجك بنتي على أن تتنصر وتترك هذا الدين. قال لو أتيت لي بكل نساء الروم ما تركت أبدا. شوف المغريات، شوف كيف المغريات. ممكن واحد يقول أتزوجها أعلن تنصري، حتى في القرآن الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان جائز شرعا، لكن هو أراد أن يبرز لهرقل معاني العزة. إذا دخل دين الله قلب المؤمن، كيف حولت سيدنا عمر بن الخطاب من عابد تمر إلى شخص مقرب، إلى ولي مقرب؟ كيف حولت سيدنا حمزة من حاله قبل الإسلام إلى حاله بعد الإسلام؟ هذا الدين إذا دخل في الإنسان فعل به الأعاجيب. هكذا كان حال سيدنا عبد الله بن حذافة. أخذ هرقل يفكر ويفكر ويفكر، ما أعمل مع هذا؟ فلم يجد إلا حالة واحدة. قال له إن تنصرت أعطيتك نصف ملكي. شفت ملك الروم هذا كله؟ هذا ما أحد يحلم حتى بخمسه أو ربعه. أنا أعطيك نصف الملك على أن تتنصر. قال ولو أعطيتني ملكك كله، ملكك كله، ما يهمني أن أترك دين المولى سبحانه وتعالى. قال فلا ينفع معه إلا العذاب والعقاب، ائت بقدر كبير يغلي. أنت متخيل معايا، أنت جالس تسمعني، أنا جالس في مكان طيب وأنا مرتاح، وأنت تسمعني وأنت لربما يعني في حالة من الانبساط والفرح والانشراح. لازم نعيش القصة يا جماعة. الصحابة قد إيش عانوا عشان يوصل لنا الدين سهل ميسر، قد إيش ضحوا عشان إحنا الواحد فينا يستمتع بلا إله إلا الله محمد رسول الله، قد إيش بذلوا ولم يبالوا. لو ربما الواحد فينا لو اختبر أبسط اختبار لترك أشياء كثيرة في دينه، ولربما باع دينه بأبسط الأمور. والنبي قال عن آخر هذا الزمان يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير. هذه عرضت عليهم الدنيا بكلها أن تكون أسفل أرجلهم فرموها، لأن الدنيا ما كانت لها في قلوبهم. هم إمامهم كان يقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا يغريني بالملك، الملك كله خلي لك، أنا ما يهمني هذا الملك، لأني أملك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد أنه بعد ذلك أتوا بالقدر الكبير الذي يغلي ولا يستحمل واحد من المنظر فضلا أن يوضع فيه. وإذا بهم بعد ذلك قال لهم هرقل فإذا بلغ درجة الغليان فرموا أسيرا أو أسيرين أمامه لعله يرتدع، فإن أتيناه بالطريق الجميلة فأبى فليس له إلا هذه الطريقة. فوضعوا أمامه أسيران من أسرى المسلمين، ما أن وضعوا في ذلك القدر إلا وإذا باللحم يتفتت وإذا بالعظام تطفو وهي عارية. المنظر في غاية من الصعوبة، لكن سيدنا عبد الله بن حذافة كان يتفكر في أمر أبعد مما أنا وإنت نتفكر فيه. وقال لهم بعد ذلك خذوا هذا الرجل والقوه في القدر، فإن عرضنا عليه كل الطرق لكي يتنصر فأبى. فأخذوا سيدنا عبد الله بن حذافة وهو في الطريق، بكى سيدنا عبد الله بن حذافة. قال الذي معه لهرقل إنه يبكي لعله حن وأراد أن يرجع عن دينه. قال ائت به. قال أترجع عن دينك وأتركك؟ قال لا. قال إذن على ما تبكي؟ قال رأيت من قبل الذين وضعوا وإذا بهم في لحظات، وذهبت الروح إلى باريها. وقال تفكرت فوجدت أن عندي نفس واحدة، ووددت أن لي أنفس بعدد أشعر جسدي، ليت لي بكل شعرة في جسدي نفس تلقى في ذلك القدر لوجه الله ومن أجل المولى تعالى في علاه. هرقل يكاد يجن جنونه. أنا لازم أنتصر على هذا ولو بأي وسيلة، حتى بالقدر المغلي لم يبالي، وعنده استعداد أن يلقى نفس تلقاء نفس نفس بعد نفس من أجل ربهم ومولاهم ومن أجل نبيهم. ما هؤلاء الرجال؟ قال له بعد ذلك أتقبل رأسي؟ خلاص يئس منه، ما في فائدة حتى من القاء في القدر، لأن عبد الله يتمنى أن يلقى في القدر. هذا الصحابي العظيم قال له هرقل تقبل رأسي وأطلق أسرك؟ قال أما أنا فلا، لكن إن تطلق أسرى كل الأسرى الذين هم معي وكانوا في قرابة 80 أقبل رأسك. حدث نفسه قال وما يعني أن أقبل رأسه مقابل إنقاذ إخواني هؤلاء، فقبل رأسه، وافق هرقل فقبل رأسه وأطلق الأسرى كلهم. بعد أن أطلق الأسرى كلهم رجع إلى سيدنا عمر. سيدنا عمر عندما علم بالقصة قال حق لكل رأس أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأكم أولا، فقبل رأسه وتوالى البقية يقبلون رأس سيدنا عبد الله بن حذافة. سيدنا عبد الله بن حذافة شفتوا كيف المواقف كانت صعبة، هو نفس الشخص الذي قلنا فيه أنه كان صاحب دعابة، صاحب دعابة، حتى أنه في أحد المرات كان مع النبي المصطفى ففتح حزامة راحلة النبي المصطفى، فعندما أراد النبي المصطفى أن يصعد الراحلة كاد النبي أن يقع. يقول الراوي يعني يسأل الذي يروي للذي ينقل عنه أكان لضحكة؟ قال نعم كانت فيه دعابة. يوم من الأيام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل يعني سرية على رأسه سيدنا عبد الله بن حذافة، فقال له عبد الله بن حذافة اجمعوا الحطب. جمعوا الحطب بامتثال الأمر، أشعلوا النار، أشعلوا النار. قال ألست أميركم؟ قالوا نعم. قال ألستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا نعم. قال لهم فألقوا نفسكم في النار؟ قالوا كيف؟ قال ألستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا أصلا لم نؤمن إلا لننجو من النار. ثم بعد ذلك أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك يذكر في سير أعلام النبلاء أنه عندما بعضهم هم قال أمسكوا فإنما كنت أضحك معكم.
النجوم. نتساءل ما هي الصفات التي يجب أن تحظى بها شخصية المسلم؟ هل يجب أن يكون شديد البأس مفرط الجدية في كل أحواله؟ أم هل يكون لين الجانب هو الطاغي في تعامله مع الآخرين؟ لعل القصة التي سمعناها قبل قليل تعطينا صورة أقرب لما يجب أن تكون عليه شخصية المسلم. فالقوة التي رافقت عبد الله بن حذافة وهو يقابل عظماء الفرس والروم كانت قوة الحق الذي جاء به إليهم، وهذا ما يمثل ثقة الإنسان بما يحمل ويؤمن به. وما أوصلنا إلى حالة الهوان والضعف اليوم إلا التفريط في هذه الميزة وتخلينا عن الدفاع عن كل ما نعتقد مؤمنين بأنه الحق والحقيقة، بل ويجب أن نطبق ملحقات هذه الميزة حين نستخدم الحكمة والفطنة في التعامل مع كل موقف يحتاج إليها. إلا أن هذا الحزم لا يعني أبداً أن نتخلى عن لين الجانب وروح الدعابة والبساطة في جوانب أخرى من الحياة تحتاج إليها، فيكتمل التوازن دون إفراط أو تفريط. إنها معادلة رائعة تحمل كل شمائل النجاح، ولو طبقناها في حياتنا لمضت نحو النصرة والعزة والقوة. في حياتنا الكثير من المواقف التي تحتاج منا إلى تصرف سليم يكفينا لنعبر الفتن ونتجاوز من كل المحن دون أن نفرط قيدا ملا في هذا الدين العظيم. ويحدث ذلك متى ما فهمنا جيدا ما يجب أن نكون عليه.
الخلاصة اللي حابين وأتمنى نخرج بيه من الحلقة هذه، سمعنا الحلقة كانت جميلة ومثيرة وفيها بالفعل مسائل ينبغي الإنسان أن يتعلمها. من أهمها نعتبره يا جماعة الثبات عند المحن. المسألة الأولى الثبات عند المحن، شفنا كيف المحن مرت وعصفت بسيدنا عبد الله بن حذافة، لكن كيف لما ثبت أعانه الله سبحانه وتعالى. حتمر بينا في حياتنا كثير من المحن، يقولون الشجاعة صبر ساعة ما أن نصبر إلا وسوف نجد معونة المولى. الأمر الثاني امتثال أمر القائد، لما النبي قال له سلم الرسالة إلى كسرى رفض أن يسلمها إلا يدا بيد. أشياء كثيرة حتى يتحقق فيها النجاح ينبغي أن نستمع لأمر القائد وأن نطبق الأمر بحذافيره. الأمر الثالث صدقوني يا إخواني، الدعابة واللطافة والبساطة ما تنافي التدين ولا تنافي الرجولة. مش لازم واحد يكون مكفهر ولا شديد، بالعكس كل ما كان متدين وكل ما كان فيه دعابة وفيه لطافة كان أحب وأقرب إلى الناس، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبوبين اللطفاء المقربين، اللهم آمين يا رب العالمين. وعلى فكرة تكلمنا عن سيدنا عبد الله بن حذافة، تعرفوا أنه عنده أخ اسمه الخنيس ابن حذافة، وهذا الخنيس كان زوج سيدتنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشهد بدر وشهد أحد وجرح في أحد، جرح مات بعد ذلك في المدينة على أثر ذلك الجرح. كذلك عنده أخ اسمه الخارجة ابن حذافة، وكان واحد بألف. عمر بن العاص قال لسيدنا عمر أرسل لي 3000، أرسل له 3 كل واحد بألف، أرسل له الزبير والمقداد وخارجة ابن حذافة، وكان رجل بألف من الأمة.